الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة، والتي ابتدأها الله تعالى بخطاب للمؤمنين للتحذير مما عليه من سبقهم من الأمم، وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، بمعنى انتبهوا لما يأتي بعدها من أخبار ومواعظ وترغيب أو ترهيب. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار من اليهود وهم علماؤهم، والعباد من النصارى، وهذان الصنفان هما القدوة لأقوامهم. فاليهود يرجعون إلى علماء، والنصارى يرجعون إلى عبادهم. ولهذا جاء وعيد اليهود بالغضب، وبيان حال النصارى بالضلال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود. لماذا؟ لأن عندهم علم لا يعملون به، فهم لا يجهلون الأحكام لكنهم لا يعملون بها. وهنا عبر عن ذلك بالأحبار، وهم خبراءهم من أهل العلم في دينهم. والرهبان هم الذين يجتهدون في العبادة من النصارى، فيتعبدون على غير علم. عدل وجه الجهاز شوي، خلصنا. النصارى اجتهدوا في العبادة، لكن هل عبادتهم على دليل شرعي؟ لا. ولهذا فإن من كان عنده علم لا يعمل به فيه شبه من اليهود، ومن كان يجتهد في العبادة على غير علم فيه شبه من النصارى. الله جل وعلا يحذر الذين آمنوا، وهم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، عن أن يقع فيهم مثل ما وقع في من سبقهم من اليهود والنصارى. فإن في اليهود والنصارى كثير من هذا الصنف الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. كيف يأكلونها؟ يقول يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خراج وهدايا وضرائب تجيء إليهم لما بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذلة والصغار وباءوا بغضب من الله تعالى. فالأحبار والرهبان يضحكون على سائر الناس ويسلبونهم أموالهم بدعوى أن هذا أمر يلزم عوام الناس أن يدفعوه لعبادهم أو لعلمائهم. من أين لكم هذا؟ قالوا هذا هو الدين، الدين يفرض عليكم أن تدفعوا كذا وكذا، والدين يلزمكم بكذا وكذا، فهذا هو منهجهم. ومر بنا في الدرس الذي مضى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ ذلك أنهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم في ذلك وينقادون له، مع وجود النصوص في التوراة والإنجيل التي تخالف ما قاله لهم علماؤهم وعبادهم. بالإضافة إلى أكلهم المال بالباطل أيضا يعملون عملا آخر، يقول جل وعلا ويصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الناس عن اتباع الحق وعن سلوك الصراط المستقيم الذي جاء من عند الله. هم يلبسون على الناس ويزينون لهم الباطل ويصرفونهم عن الواجب، يتظاهرون بهذه الأعمال أنهم دعاة الخير ودعاة الفضيلة. نلاحظ أن أهل البدع والضلالات يسلكون هذا المسلك عندما يحاربون الإنسان الذي يتبع السنة ويجتهدون في إظهار أمور باطلة ليست من دين الله، ويتهمون من لا يقبلها بالجهل وأنه لا يحب على الصلاح والسخاء. وهذه الأعمال ليست من الصلاح والسخاء في شيء، وإنما هي تناقض ذلك. ولهذا فالمبتدعة الذين يشرعون في دين الله في هذا الزمن وغيره فيهم شبه من النصارى، لأنهم يدعون الناس إلى عبادات ليست في دين الله، ويريدون منهم أن يتعبدوا لله بأمور لم يشرعها الله. بعض الملاحدة في هذا العصر فيهم شبه من اليهود، لأنهم يغالطون في الحقائق ويريدون قلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويغالطون في أمور مسلمات من الدين تصفق لهم عدد من الجهلة وينادون بأن هذا هو الذي يتماشى مع روح العصر ويناسب التطور وأن الالتزام بما جاء في القرآن والسنة حرفيا يعني الجمود وضيق الأفق وعدم التطور والحياة تتطور ونسوا أن دين الله صالح لكل الأزمنة والأمكنة والناس على اختلاف طباعهم ولغاتهم وألوانهم. الله جل وعلا ذكر هذا المعنى ليحذرنا أن نقع فيما وقع فيه الأحبار والرهبان، فقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، ليس قليلا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب والنتيجة ما هي؟ احذروا أن تقعوا فيما وقعوا. يا أيها الذين آمنوا، هذه حال أولئك القوم، وهذا تحذير وتنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة أي هذا الصنف من الناس وهم أصحاب رؤوس الأموال، ترى العلماء والعباد، ثم ذكر التجار أو أصحاب الملايين الذين عندهم ذهب وفضة وما يشابهها ويعادلها من العملات الأخرى والأموال الكثيرة من منقول وعقار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل المراد انفاقها كلها؟ وما المراد في سبيل الله؟ ولا ينفقونها، قال بعض اهل العلم ان المراد لا يؤدون حقها من الزكاة الواجبة ومن التوسعة على النفس والاهل والأقارب وصلة الأرحام بها والعطف على المساكين والمستحقين والمجاهدين من الغزاة الذين ينشرون دين الله وغيرها من أوجه الصرف الثمانية التي ذكرها الله في آيات أو في آية مخارج الزكاة. الذين يكنزونها بمعنى لا يؤدون زكاتها، ولهذا قال المفسرون رحمهم الله إن كل مال أديت زكاته فليس بكنز، والذي لا تؤدى زكاته فإنه كنز يدخل ضمن هذه الآية. فالإنسان إذا أدى زكاة ماله لا يدخل ضمن هذا الوعيد. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في سبيل الله أولها الزكاة الواجبة، ويتبع ذلك مجالات الإحسان الأخرى في بقية المال. فينفق الإنسان على نفسه وأهله ومن يعوله، وفي ماله حق معلوم للسائل والمحروم غير الزكاة، من صدقة التطوع، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال بعضهم إن المراد في سبيل الله هو فقط الزكاة الواجبة التي تؤدى في إعطائها لبيت المال لينفقها على المجاهدين الغزاة الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. على كل، الذي يتفق عليه هو أن ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز، ولو أن الإنسان أبقى بقية ماله ما دام قد أخرج القدر الواجب الذي ليس له، لأن الزكاة إذا خالطت المال أفسدت، فلا بد من إخراجها وهي حق لغيرك، فبقاؤها مع مالك ضرر على بقية مالك. فإذا أن الإنسان أخرج زكاة ماله سواء أنفق منه أو لم ينفق فإنه لا يكون حينئذ كنزا، وإنما يختلف الحال بالنسبة له لكونه بخيلا أو شحيحا أو كريما. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عبر بلفظة بشرهم لأن الإنسان الذي يكون عنده كنوز يكون فرحا بها، يشعر بالسعادة الغامرة عندما يرى مستودعاته مليئة بهذه الكنوز، فالله جل وعلا في مقابل هذه الفرحة يبشره بعذاب أليم بسبب أن هذه الفرحة ليست في محلها، وأنها تعتبر آثمة بفرحها بمنع الحق الواجب في هذا المال. بشرهم بعذاب أليم، العذاب مؤلم، العذاب ينفر منه الطباع وتتضايق منه الأسماع، فكيف إذا وصف بأنه أليم؟ والذي يقول هذا هو الله جل وعلا الذي يعذب من هذه حاله. الخبر يقين وهو عدل، لأن المال الذي حصلت عليه وهي هذه الكنوز لم تحصل عليه بحولك وقوتك، وإنما منحك الله إياه وفضلك على غيرك بتملكك له وطلب منك قدرا يسيرا منه تعطيه إخوانك ومعارفك وجيرانك ممن لا يجدون ما تجد، فتجود عليهم بشيء من ذلك، لكن نفسك العادمة منعك من ذلك. لهذا في الزكاة هي ربع العشر، إذا كان مثلا عندك 10,000 فعشرها 1000 وربع 1000 205. الذي أعطاك 10,000 أوجب عليك أن تخرج 205 فقط زكاة لهذا المال. وهذه الزكاة ليست غرامة وليست ضريبة، وإنما هي عبادة وقربة إلى الله، ونفعها يعود إليك وإلى مالك، كما جاء في قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تزكية للمال وتنمية له، وليست خسارة، وهي تطهير للمال من الأنجاس والأرجاس. ولهذا لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، ويقول إنها أوساخ الناس فلا تحل لنا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا صورة لكيفية التعريب بهذه الأموال، فقال جل وعلا: يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى على هذه الأموال، الدنانير، الدراهم وغيرها، يحمى عليها في نار جهنم. كم درجة الحرارة في نار جهنم؟ نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، فدرجة حرارة موجودة في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، باقي 69 جزء. يحمى على هذه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كان الإنسان عنده كم من هائل من هذه الأشياء، ماذا يعمل به؟ في نظرنا المعتاد أنه إذا وضع منها عدد 1000 أو 2000 امتلأ جسمه. ذكر المفسرون رحمهم الله، قالوا إنه يمد في جلده حتى يتسع لجميع ماله، فلا دينار يمس دينارا ولا درهم يمس درهما، وإنما يكون لكل واحد منها مكانه في جلده على جبهته أو ظهره أو جنبه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم بعد هذا يقال لهم تشكيتا وتوبيخا وتقريعا: هذا ما كنزتم لهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا صاحوا وناحوا وتولولوا قال لهم ذلك، وقال: هذا الألم الذي تحسونه بسبب أنكم كنزتم هذه الأموال وما أخرجتم حقها، فذوقوا لذة ما كنتم تستمتعون به وتدخرونه. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي هذه الآلام والعذاب الذي تواجهونه إنما هو بسبب فعلكم، وإلا فإنكم علمتم أن الزكاة ليست لكم وجحدتموها وأخفيتموها وما طلتم في إخراجها ونحو ذلك من الوسائل التي يتبعها بعض الناس عندما يطالب بالزكاة أو لا يطالب لا يجد من نفسه الرغبة ولا الإقدام للتخلص منها. ولهذا فإن الزكاة حق للغير ليس لك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أسلفت. أي صارت سببا في ثلاثة: صب الجوائز، صب المصائب، صب الأمراض، غيرها من الأمور التي تكون سببا في فساد أصل المال. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن سواه. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. ثم نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام صلاة الظهر حتى الركعة الأخيرة، ونسي الإمام أن يسجد السجدة الأخيرة، فيما بقي عليه من الصلاة، ثم سجدت السجدة التي لم يسجد الإمام، اضطر الإمام أن يأتي بركعة ثانية. ثم جلست مكاني حتى سجد سجود السهو. سؤال ما هو واضح يا بالنسبة لأركان الصلاة، لا بد أن يأتي فيها الإنسان إماما أو مأموما. فإذا أن الإمام سهى عن سجدة فإنه ينبه، فإن كانت السجدة هي السجدة الأخيرة فإنه إذا سلم ينبه، فإن طال الفصل وحصل مشاغل فإن الصلاة تعاد من أول، وإن كانت الصلاة فإنه يسجدها ثم يسجد بعدها للسهو، وإن كان سلم وقريبا لم يتشاغل في فاصل طويل فإنه يعود للصلاة ويسجد تلك السجدة ثم يتشهد ثم يسجد السهو، ولولا أن يكون سجود السهو بعد الصلاة. أما إذا كانت السجدة في ركعة غير الأخيرة فإن اشتغل بركعة بعدها فإن الركعة التي تليها تكون محلها، وتلك الركعة الناقصة تلتغي بركوعها وسجودها. وإذا كان لا يزال قريبا كما لو أنه نسي سجدة من الركعة الثانية وجلس للتشهد ثم كبر للقيام بعد ذلك فينبه ويرجع ويسجد السجدة الثانية ثم يجلس للتشهد ويقوم. أما لو كان ركع من الركعة الثانية الثالثة فإن الركعة الثالثة تصير هي الثانية، وحينئذ لا يعتد بالركعة التي حصل فيها الخلل، لأن ترك السجدة ترك لركن من أركان الصلاة لا يسقط بحال. هذا شخص يقول إنه يعاني من مرض الوسواس لدرجة أنه تمكن منه حتى يحس أنه وصل للجنون، ويحس أن شخصا يكلمه يقول أنا ملتزم بالصلاة حفظ القرآن والذكر والقيام. الوسواس هذا نوع من الأمراض، ودفعها سهل إذا أن الإنسان عرف المشكلة وأدرك أبعادها. الوسواس ما هو؟ الوسواس هو الثقة بالشيطان، واعتبار الشيطان صديق وثقة يوثق بكل ما يقول، هذا هو مرض الوسواس. هل عندك استعداد على أن تعتبر الشيطان لك عدو أو لا تقبل؟ الله جل وعلا الذي خلقك يقول لك إن الشيطان لكم عدو، كونوا من أصحاب السعير لا أصحاب الجنة. تعرف موقعك أنت في التعامل مع هذا العدو. الشيطان لا يريد أن يكون أحد من أولاد آدم يدخل الجنة، يريدهم أن يكونوا معه، وهو قد قال لما أن الله لعنه وطرده قال لا أحسنكن ذريته ذرية آدم إلا قليلا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. فرأى واحد من أولاد آدم يسجد يبكي إبليس، يقول كيف هذا أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأنا أمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهو يسعى جاهدا على أن يصرفك عن عبادة الله. ولهذا الكفار والفتار ما أحد منهم يشكو من الوسواس. أسمعتم بأحد يشكو من الوسواس من الملاعدة أو أشباههم؟ لا، لأن الشيطان وضعهم في إبطه وارتاح، ما عندهم مشكلة. لكن المشكلة عندك أنت الذي تريد الخير وتريد عبادة الله، يأتيك الشيطان عن يمين وعن شمال ومن خلف ومن أمام، وهو يراوغ. إذا رأى منك اجتهاد في العبادة بدأ يشكك فيها. إذا دخلت في الوضوء وأنت تريد أن تضبط الوضوء قال لك غلطان، أنت تريد العبادة الصحيحة ما هي هكذا، نسيت تغسل وجهك، تعيد الوضوء مرة ثانية تغسل وجهك. لما وصلت إلى مسح راسك قال نسيت أحد إحدى يديك ما غسلتها أو طرف يدي، تعيد ثاني. انتهيت من الوضوء قال نسيت تمسح راسك، فرحت تمسح راسك تحط يابس لأنه تغير بغدرة أو بشماغ أو بطاقية وراح أثر النفس، تقول صحيح نعيد من جديد. وإذا انتهيت من وضوءك سمعت الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يكلف الجسم الثاني في هذا. لإيه؟ لأنه غلبك وضيع عليك صلاة الجماعة. وهذا كذا أردت أن تصلي قلت الله أكبر، قال أنت ما نويت، تعيد الله أكبر ثاني، لا أعد مرة ثانية ثالثة، وهكذا حتى أن الإنسان يصلي أحيانا 7 ركعات 8 ركعات وهو يريد 4. بهذه الطريقة يكيف الجزء الثاني. ليه؟ لأن عمل خير صالح، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كيف تتعامل مع هذا العمل؟ الإنسان الذي يشكو من هذا المرض عليه أولا أن يتقي الله تعالى ويعلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وأنه هو الذي تجب طاعته. وعليه الأمر الثاني أن يتعامل مع الشيطان معاملة عدو لعدو، فكل أمر يوسوس به لك قل هذا خطأ وأنت عدو ولا أصدقك، ويستحيل أن أنقاد لما تقوله لي. فإذا قال نسيت في وضوءك قل ما نسيت شيء أنت كذاب. إذا قال نسيت في عدد الركعات أن صليت ركعتين وأنت متأكد أنكم صليت ثلاثة قل نعم لا أنا صليت ثلاثة لم أصلي في شيء لو صليت ثلاثة، وهكذا حتى يندفع عنك هذا الأمر وتصير إنسانا سويا. فالإنسان السوي هو الذي يقال له يبني على ما تيقن، أما الإنسان المريض مثل هذا السائل فإنه يقال له لا تلتفت لهذه الوساوس لأن هذا الأمر سيستمر معك ويغير عليك عبادتك وأعمالك. فما يمليه عليك ويوسوس به لك ارفضه وأغلق ذهنك عنه واشتغل بما هو مستقبل لا تشتغل بما مضى. غسلت يدك اليسرى تأكد أنك غسلت ما قبلها من اليمنى والوجه والمضمضة والاستنشاق. أنت تغسل رجلك اليمنى لا تلتفت لكل ما مضى، اعتبر أنك الآن بقي عليك الرجل اليسرى توكل على الله. وهكذا يقال في بقية الأعمال مع لزوم الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه. هذه امرأة تقول هل يصح للمرأة أن تصلي في النقاب وهي غير محرمة مع العلم أنها تكون في الحرم في مكان يراه فيها الرجال؟ المرأة إذا كانت في مكان يراها الرجال فيه فيجب عليها أن تغطي وجهها ولا يجوز لها كشفه سواء كانت الصلاة أو في غير الصلاة. والنقاب تمنع منه المحرمة فقط، والنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات. ولا يعني هذا أن المرأة المحرمة تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، بل يلزم أن تغطي وجهها لكن تغطيه بغير النقاب، تغطيه غطاء كامل ليس فيه فتحات للعينين. يقول هل ورد في دفن الميت أن يحتوى الإنسان ثلاث حفيات وأن يدعو بعد دفنه؟ من السنة أن الإنسان يشارك في دفن الميت ويحصل المشاركة بالعدد الأقل وهو ثلاث حفيات، أي أن يحمل في كفيه ترابا ثلاث مرات فهذا أقل جمع. وأما الدعاء بعد دفن الميت فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن أحد الصحابة رضي الله عنه وقف عند رأسه وقال استغفروا لأخيكم فاسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ووقف عند رأسه مستقبل القبلة يدعو الله تعالى. يقول ما حكم رفع الأيدي عند كل تكبيرة في صلاة الميت؟ هذا من سنن الصلاة، سن للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرات الجنازة الأربع. يقول ما هو وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى هو ما بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها مقدار نصفين إلى ما قبيل الزوال بلحظات، قبيل دخول وقت الظهر بقليل حين يكون قائم الظهيرة هي تكون الشمس في كبد السماء، فهذا هو آخر وقتها. قل ما حكم تعليق التمائم التي يكتب عليها آيات قرآنية؟ بعض أهل العلم منع منها لأمور. الأمر الأول أنها تعرض للإهانة، والأمر لأن الإنسان قد يدخل بها الحمام أو غيره، والأمر الثاني أنها وسيلة إلى ما هو أبعد منها، بحيث يعتقد بعض الناس أن التمائم لذاتها هي التي تنفع وتدفع المكروه، وهذا يوصل بالإنسان فيما بعد إلى الشرك. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علق تميمة فلا أتم الله له، فيبتعد الإنسان عنها ولو كانت من القرآن، ويتداوى بالقرآن بالتلاوة، يقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ غيره عليه وينفث فيه. وأما التمائم من غير القرآن فإنها شرك، لأنها تعلق بغير الله واعتقاد أن غير الله ينفع. فيلاحظ أن بعض الناس يعلق على رقبتها أو على ذراعها أو عضده أو أصبعها أو ساقها أو نحوها بعض الأربطة، فإن هذه كلها مما يتنافى مع توحيد الله. قل كنت مع الإمام وسجد للتلاوة فأنا ركعت، وعندما رفع من السجود رفعت من الركوع، فماذا علينا؟ كل شيء عليك يتحملها عنك الإمام. قل كنت مسافرا في أقل من 3 أيام، ومرة نصلي صلاة تامة ومرة نجمع ونقصر، فما الحكم؟ كل شيء عليكم إن شاء الله. إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم يلزمه أن يتم معه، وإذا كان سيبقى في البلد أقل من 4 أيام وصلوا جماعة مسافرين فإن صلاتهم يقصرونها. أما إذا صلوا مع الإمام الذي يتم فإنه يلزمهم أن يتموا معه. قل أيهما أفضل؟ أنا أتيت بعمرة وبعدها أريد أن آتي أن أطوف أو آتي بعمرة أخرى. نقول بل الطواف أفضل لك من أن تأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب أحدا ممن أتى بعمرة أن يأتي بثانية وثالثة يخرج بها من مكة، وإنما يكتفي بالتعبد داخل مكة من طواف وصلاة ودعاء وتلاوة وغيرها من سائر أنواع العبادات. قل أنا موظف متقاعد لي حقوق لدى صاحب العمل عن كل سنة مبلغ معين، فكيف أزكيها؟ نقول هذه إذا قبضتها وحال عليها عندك سنة فإنك تزكيها. لا، إذا كانت دينا لك عنده، بمعنى أنه أخذ منك شيئا من المال وتنتظر رده إليك بسبب معاملة ونحوها أو قرض، هذه تزكى عن كل سنة إذا قبضتها إذا كان غير مماطل. وإذا كان الذي عنده هذا المال يماطل به تزكيها عن سنة إذا قبضتها. فيقول لماذا حددت الجبهة والجنب والظهر للكيس في الآية، علما أن البطن هو منطقة الجسد؟ هذه مكامن الإحساس فيها أقوى والله أعلم. ويلاحظ الإنسان هذا إذا أتاه ماء بارد فأراد أن يغتسل فإنه تأثيره فيه أبلغ. قل أحرمنا لبنت صغيرة من الميقات وطافت ولم تسعى، ماذا عليها وعلى وليها؟ عليها أن تسعى وتقصر، ما دام أحرمت فإنه يلزمها أن تكمل عمرتها. نعم، لا تزال باقية بإحرامها، لا بد أن تجتنب جميع محظورات الإحرام، يعني لا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولو كان سنة أو 10 سنين، هي لا تزال محرمة، فيؤتى بها وهي باقية بإحرامها السابق وتكمل عمرتها. إذا كانت على هذه الحال تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها ثم تتحلل. وإذا كان وليها يعلم هذا الشيء فعليها فدية يتحملها الولي من أخذ الشعر والطيب والأظافر ونحوها. جاءت بعمرة الآن، هذه تحلل من العمرة السابقة، هذه تعتبر إذا كانت أدت عمرة صحيحة هذه تكميل للعمرة السابقة، فالآن خرجت من الإحرام. هنا يجب على من اعتمر أولا ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو يريد الرجوع إلى مكة أن يحرم بالعمرة مرة ثانية؟ الوجوب لا يجب، لكن إذا أحب فهو أمر حسن. الأفضل للإنسان أن لا يقدم على مكة إلا وهو في حال إحرام كلما قدم إليه. هنا يجوز إخراج زكاة مالي إلى زوج بنتي أو إلى بنتي لأنها فقيرة. بنتك لا يجوز أن تعطيها الزكاة، أما زوجها فنعم يجوز أن تعطيه الزكاة. وأما بنتك الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، فالآباء والأمهات والأولاد والبنات وإن نزلوا لا يعطون من الزكاة. أما إذا أعطيتها إلى زوج بنتك وملكته إياها فإن هذا صحيح. قل ما هو الأفضل في السفر، أن نصلي في المسجد أو أن نخطب؟ إذا كان حولكم مسجد وقريب منكم وتسمعون النداء فيلزمكم الصلاة فيه. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان إنسان مسافر وبقي في بلد يسمع النداء فيلزم أن يذهب للمسجد ويصلي فيه. أما إذا كانوا لا ليس عندهم مساجد فإنهم يصلون قصرا وهو أفضل لهم. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.